الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الجغرافيا السياسية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الجليل الصوفي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتنا الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الجغرافيا السياسية، والذي سيكون بعنوان النظريات الجيوبوليتيكية الدولية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح عليكم السؤال الآتي: ما هو المقصود بالجيوبوليتيك؟ وما هي النظريات الجيوبوليتيكية الدولية والتي لها تأثير على الدولة؟ أعزائنا الطلاب، عزيزاتنا الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولاً، مفهوم الجيوبوليتيك. ثانياً، تطور مفهوم الجيوبوليتيك. ثالثاً، الجغرافيا السياسية والمفاهيم الجيوبوليتيكية. رابعاً، النظريات الجيوبوليتيكية. وسنتناول هذه المحاور واحداً بعد الآخر وعلى النحو الآتي: أولاً، مفهوم الجيوبوليتيك. بطبيعة الحال أعزائي الطلاب، أن هذا المصطلح جديد عليكم، لذلك فهو مفهوم مكون من كلمتين أغريقيتين، الأولى جيو بمعنى أرض، والثانية بوليتكس بمعنى سياسة. وعلى هذا الأساس فقد ترجم بعض الباحثين هذا المصطلح على أنه سياسة الأرض، ولما كانت هذه الترجمة الحرفية ضعيفة من حيث المعنى، فمن المناسب أن يفهم منها على أنها السياسة الجغرافية. إن أهم ما يركز عليه هذا الموضوع هو دراسة إمكانات الدولة في ظروفها الجغرافية. فقد أدركت ذلك المدرسة الألمانية الجيوبوليتيكية العلاقة بين سياسة الدولة وبيئتها الجغرافية، ولذلك ركزت هذه المدرسة على تحليل سياسة الدولة على أساس مجالها أو حيزها الجغرافي. أما المفهوم الواسع للجيوبوليتيك فهو يشير إلى أنه العلم الذي يبحث فيما بين السياسة والرقعة الأرضية من حيث علاقات المكان وارتباطاته به. أما المفهوم الواسع للجيوبوليتيك فهو يشير إلى أنه العلم الذي يبحث فيما بين السياسة والأرض والعلاقات بينهما. ومن أشهر من أشار إلى علم الجيوبوليتيك هو رودل كيلن، وهو مؤرخ وعالم سياسي، أول من بدأ باستخدام هذا المصطلح وللتمييز بينه وبين الجغرافيا السياسية. الجغرافيا السياسية هي البوليتيكال جيوغرافي، أما الجيوبوليتيك فهي جيوبوليتكس. وأوضح كيلن وجهة نظره في السياسة عندما طور أبحاثه إلى ما يعرف فيما بعد باسم نظريات الدولة، وقسم الدراسات المرتبطة بالدولة إلى الموضوعات الآتية: السياسة الأرضية وسماها الجيوبوليتيك، السياسة الشعوبية وسماها الأثنوبوليتيك، السياسة الاجتماعية وسماها سوسيو بوليتيك، السياسة الاقتصادية وسماها الأوكيو بوليتيك، السياسة الإدارية وسماها كراتو بوليتيك. ونقل كيرين أفكاره هذه عندما أصدر كتابين له: الدولة كمظهر مظاهر الحياة، والكتاب الثاني الأسس اللازمة لقيام نظام سياسي. وبهذا تأثر كيلن بالحرب العالمية الأولى وأصدر مؤلفات أخرى استخدم فيها الجيوبوليتيك للدفاع عن قضية ألمانيا. ويجب أن ننبه عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، إلى أن الجيوبوليتيك الألماني ارتبط بالحرب وارتبط بالصراع وارتبط بالدمار، ولذلك كان هناك مستشارين لهتلر الزعيم الألماني،
كان لديه مستشارين كثر، وهؤلاء المستشارين كانوا متعمقين في الدراسة الجيوبوليتيكية، وأقنعوا هتلر بأنه لابد أن يضم أجزاء من أوروبا الشرقية ويصل إلى موسكو ويتوسع، وبالتالي الجيوبوليتيك هنا ارتبط بالأطماع وارتبط بشهية الدول وارتبط بشهية القادة، ولذلك جلب الجيوبوليتيك لألمانيا الدمار والخراب فيما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ولكن هذا المفهوم تطور وأصبح يعرف بما يسمى بالعلم الذي يبحث عن المنظمات السياسية للمجال الأرضي، أو هو الأساس العلمي الذي يقوم عليه العمل السياسي للدولة في كفاحها من أجل الحصول على المجال الحيوي. أما المفهوم الحديث للجيوبوليتيك فهو دراسة وتحليل المقومات الجغرافية للدولة وتأثيرها على سياستها الخارجية. إذن كان في السابق مفهوم الجيوبوليتيك ارتبط بالمجال الحيوي، ارتبط بالتوسع، ارتبط بالأطماع، ارتبط بالصراع، ارتبط بالحروب، بينما المفهوم الحديث للجيوبوليتيك ارتبط بدراسة وتحليل مقومات الدولة الجغرافية التي درسناها نحن في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة والرابعة، والتي تحلل المقومات الطبيعية وتأثيرتها السياسية، المقومات البشرية وتأثيرتها السياسية الخارجية. وعلى هذا الأساس نجد أن بليتر وبيرسي يعرفان الجيوبوليتيكس على أنه جغرافية العلاقات السياسية، وخاصة تلك التي تتعلق بالسياسة الدولية، مع التركيز على الأثر الذي يتركه الموقع الجغرافي على السلوك الدبلوماسي للدولة. فهنا أضرب لكم مثلا، كثير من الدول تقيم علاقات مع الدول المجاورة لها أو البعيدة عنها، مثلا علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالوطن العربي، ولو نأخذ مثلا مصر، أو العلاقات المصرية الأمريكية. هذه العلاقات المصرية الأمريكية ترتبط دائما بالموقع الجغرافي لمصر وإشراف مصر على البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر، وعلى الأهم من ذلك كله على قناة السويس. ما هي المصالح التي تحققها مصر للأمريكان عبر قناة السويس؟ تزداد هذه العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتقلص هذه العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بقدر تشغيل أو بقدر توظيف موقع مصر الجغرافي مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن تستطيع الدولة أن تبتعد عن الأطماع وأن تبتعد عن الصراع وأن تبتعد عن الحروب، وتوظف الجيوبوليتيك من خلال موقعها الجغرافي وتأثيرها على سياستها الخارجية. لذلك يخدم التحليل الجيوبوليتيكي أغراض متعددة. أولا، أنه يمثل الإفادة من الدراسات الجغرافية السياسية بشكل عملي لأغراض عسكرية وسياسية. إن هذا التحليل ليساعد القادة العسكريين عند اتخاذ قراراتهم بشأن اتخاذ القوة أو الانسحاب. 2، يساعد في التخطيط للمستقبل. 3، يسهل تقدير المناطق التي يحتمل أن يحدث فيها تصادم المصالح الدولية. ونحن ضربنا مثل فيما يتعلق بمضيق هرمز في الوقت الراهن، وهذه المنطقة الآن تشابك المصالح الدولية، النفط، الولايات المتحدة الأمريكية، الخليج، إيران. من المحتمل أن يقول أن علم الجيوبوليتيكس يؤشر إلى أنه قد يكون هناك تصادم في هذه المنطقة في المستقبل المنظور. 4، على ضوء التحليل الجيوبوليتيكي يمكن إعداد السياسة والخطط والمناهج التي ينطوي عليها السوق الأكبر الذي ينطوي على غايات وأهداف نبيلة. أما المفهوم المعاصر للجيوبوليتيك فهو يقوم على أساس أن جوهر الجيوبوليتيك هو تحليل العلاقات السياسية في ضوء الأوضاع والتراكيب الجغرافية. هذه فيما يتعلق بتطور مفهوم الجيوبوليتيك. إذن عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، لدينا مفهوم قديم، لدينا مفهوم حديث، لدينا مفهوم معاصر للجيوبوليتيك. ثالثا، المحور الثالث، وهو الجغرافيا السياسية والمفاهيم الجيوبوليتيكية. إن جوهر الجيوبوليتيك هو تحليل العلاقات السياسية للدولة في ضوء الأوضاع والتراكيب الجغرافية. ولهذا فالآراء الجيوبوليتيكية يجب أن تختلف مع اختلاف الأوضاع الجغرافية التي تتغير بتغير الإنسان وما ينطويه على ذلك من مفاهيم وقوى جديدة لذات الأرض. والنظرة إلى الأوضاع الجغرافية اختلفت حسب القرون. ففي القرن 18 كانت النظرة إلى الأوضاع والحقائق الجغرافية نابعة من التوزيعات المناخية وأشكال السطح المختلفة،
بينما كانت النظرة في القرن التاسع عشر مبنية على تلك الأوضاع الجغرافية القائمة على الترابط بين توزيع أشكال سطح الأرض وأنماط الحركة. ففي حين اختلفت النظرة على الأوضاع الجغرافية في بداية القرن 21 فهي مبنية على السيطرة والهيمنة للأمريكان على العالم واستخدام أساليب متعددة مثل التكتلات الاقتصادية والعولمة وتصميم النموذج الديمقراطي إلى العالم باسم الحرية والديمقراطية. والجيوبوليتيك علم يستمد جذوره من الجغرافيا وحقائقها، ولذلك هناك جملة من الفروقات التي يمكن الإشارة إليها بين علم الجيوبوليتيك والجغرافيا السياسية. منها: واحد، الجيوبوليتيك يرسم الخطة لما يجب أن تكون عليه الدولة في المستقبل، أما الجغرافيا السياسية فهي تدرس كيان الدولة في الوقت الراهن وفي وضعها الراهن. الجيوبوليتيك يتسم بالتطور والحركة والديناميكية، بينما الجغرافيا السياسية هي ثابتة واستاتيكية وجامدة. الجيوبوليتيك يحاول أن يجعل من الجغرافيا وحقائقها في خدمة الدولة أو صنع القرار، بينما الجغرافيا السياسية ليست سوى صورة للدولة. الجيوبوليتيك يعتنق فلسفة القوة ويرسم الخطط الاستراتيجية التي تحقق السيطرة، بينما الجغرافيا السياسية تدرس مقومات القوة دراسة متجردة غير متأثرة بدوافع معينة. إذن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، يتضح من هذه الفروق بأن كلا العلمين كل واحد منهما يكمل الآخر، وهما صنوان لا يفترقان، وأنه ليس ثمة مبرر يدعو إلى وضع حد فاصل بين حصيلة ونتائج كل منهما من حيث تصوير المشكلات ومن حيث معالجة وافتراض الحلول المثلى لها. إن هذه الفروقات لا تعني الفصل الكلي بينهما، وإنما هي ثمة صورة من صور التكامل بينهما، على اعتبار أن علم الجيوبوليتيك يمثل الامتداد الطبيعي للجغرافيا السياسية، وهذا معناه أن الجغرافيا السياسية تقوم بتصوير وتشخيص وتقسيم المشكلات وإلقاء الضوء عليها، لكي تتمكن الجيوبوليتيك من افتراض وتخيل الحل الأمثل أو تصوير الحلول التي تنبثق من واقع الصورة الواضحة لها. ويكون هذا التكامل في الآراء مدعاة للبعد، كل البعد عن معنى التناقض أو التعارض بين وظيفة كل منهما. إذن نستطيع أن نقول عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، أن الجيوبوليتيك ينظر للمستقبل، وبالتالي على الباحثنا أو الصحفي أو الإعلامي أو السياسي أن يتصور ما هو الحل، أن يتخيل ما هي الحلول الناجعة للمشكلة الراهنة في المستقبل، كيف يمكن أن نعالجها في ضوء المستقبل. المحور الرابع وهو النظريات الجيوبوليتيكية الدولية، والتي يجب أن يتم التركيز عليها بشكل مركز. النظرية الأولى وهي نظرية المجال الحيوي، Living Space. هذه النظرية صاحبها فريدريك راتزل، هو ألماني، أشار إليها باعتبار أن الدولة كائن حي، وأراد أن يعطي أساس جغرافي لكل من علمية السياسة والعلاقات الدولية. ذكر رازل أن المجال الكبير للدولة يحفظ الحياة لها، وعندما نقول المجال الكبير للدولة يعني الحدود السياسية لها. ووضع رازل 7 قوانين رئيسية لنمو الدولة. هذه القوانين هي: 1. مساحة الدولة تزداد بنمو الثقافة، فكلما انتشر السكان وحملوا معهم طابعا ثقافيا خاصا، فالأراضي الجديدة التي يحتلها هؤلاء تزيد من مساحة هذه الدولة. 2. أن نمو الدولة تتبع مظاهر نمو السكان فيها، حيث أن نمو السكان يجب أن يحصل قبل بدء التوسع للدولة، كنمو الأفكار والإنتاج الاقتصادي وكافة النشاطات الفكرية. 3. يستمر نمو الدولة حتى يصل إلى مرحلة الضم، أي بإضافة وحدات سياسية صغرى لها. 4. إن الحدود السياسية للدولة هي العضو الحي الذي يغلفها، ولذلك فالحدود هي دليل النمو والقوة. 5. تسعى الدولة في نموها إلى ضم أجزاء مهمة كالمناطق الاستراتيجية التي هي غنية بالنفط، مثل السهول والوديان والسواحل، والأقاليم الغنية التي فيها الذهب أو النفط أو المعادن الأخرى. القانون 6. دافع الدولة للتوسع الإقليمي يأتي من الخارج. 7 إن الاتجاه العام للتوسع والضم يزداد كلما زاد ضم مناطق أكثر إلى مساحات الدولة. إذا نظرية راتزل تؤكد على أن قضية المجال الحيوي وهو الحدود السياسية هو الشغل الشاغل للدولة، ووضع راتزل 7 قوانين رئيسية. هذه القوانين هي كما أشرنا إليها ويجب أن تركزوا عليها وتتفهموها جيدا. النظرية الثانية من النظريات الجيوبوليتيكية هي نظرية القوة البحرية. صاحب هذه النظرية هو الفرد ماهان، والذي عاش من عام 1840 إلى عام 1914، ويعتبر من أوائل الجيوبوليتيكيين المتخصصين بالقوة البحرية. درس ماهان في الأكاديمية البحرية الأمريكية وتخرج منها في سنة 1859. ألف كتابين أو 3 كتب، الأول تأثير القوة البحرية في التاريخ، 2 تأثير القوة البحرية على الثورة والإمبراطورية، 3 مشكلات آسيا. ماهان اشتهر شهرة واسعة كمؤرخ واستراتيجي بحري ممتاز. ذكر ماهان 6 عوامل رئيسية لنمو القوة البحرية. العامل الأول هو الموقع الجغرافي للدولة، وقال فيما إذا كانت تطل على أكثر من بحر، وإذا كانت تلك البحار متصلة مع بعضها، ومدى سيطرة الدولة على الطرق التجارية المائية الرئيسية. 2 التضاريس التي تصف بها الدولة، وهنا يجب اعتبار التعاريج وطول الساحل، إلا أنه وجد أن طول الساحل أقل أهمية من التعاريج الساحلية التي يتصف بها. 3 أن مساحة الدولة ولا سيما الدول ذات الموقع البحري إذا كانت واسعة وتشرف على عدد من البحار فهي أفضل من الدولة التي لا تشرف إلا على مساحة محدودة من البحار. أشار ماهان إلى أن عدد سكان الدولة كلما كثر عدد سكان الدولة كلما كانت هناك إمكانية لاختيار قوة بحرية كبيرة وجبارة من هؤلاء السكان. 5 أشار إلى أن ميل السكان لارتياد البحر وحبهم للبحر وارتباطهم بالبحر يعتمد على الاستقرار الداخلي للدولة، فإذا كانت الدولة مستقرة داخليا فلا شك أن السكان سيتجهوا إلى البحر، بينما لو كانت الدولة مضطربة سياسيا سيعزف الناس عن الذهاب إلى البحر. أيضا أشار أن النظام السياسي في الدولة أي وجهة نظر السلطة الحاكمة هو الذي من الأفضل أن يوجه الموارد الطبيعية والبشرية لبناء القوة البحرية، بمعنى أن النظام السياسي يجب أن يسخر الموارد البشرية والموارد الطبيعية لبناء قوة بحرية ضخمة. إذن اليوم ركز ماهان تركيز شديد جدا على القوة البحرية، وقال أن الذي يسيطر اليوم على مجريات المعركة وعلى الاضطرابات وعلى الحروب هي القوة البحرية، وقال أن التحكم بالبحر ضرورة للسيادة العالمية، أنه لا يمكن لدولة أن تستطيع أن تكون قوة برية وقوة عظمى في آن واحد، أن تحالف بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية سوف يمكنهما من السيطرة على العالم والتحكم في القواعد الاستراتيجية التي تسيطر على طرق الملاحة الدولية. 4 أكد ماهان أيضا على أهمية موقع روسيا وسيادتها القارية، حيث يستحيل على أي قوة بحرية اقتحام هذه الكترة اليابسة. اعتقد ماهان أن المنطقة الواقعة بين دائرتي عرض 30 و40 شمالا هي منطقة الصدام بين القوة البرية والقوة البحرية. أشار ماهان أيضا إلى أن أمن الإمبراطورية الاقتصادية أي التغلغل الاقتصادي في دول العالم من دون تكوين مستعمرات تقليدية. وهكذا طبق ماهان مقاييسه وأسسه وأسس هذه النظرية وقواعدها على الولايات المتحدة الأمريكية، فوجد أنها أفضل دولة يمكن أن تكون قوة بحرية هي الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تلاحظ اليوم أعزائي الطلبة أعزائي الطالبات أن الولايات المتحدة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسيطر على العديد من المواقع الاستراتيجية، ولديها قواعد بحرية، الأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، القواعد قاعدة دياغوريسيا بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية، قاعدة لقاذفات B-52، التواجد الأمريكي اليوم في أفغانستان وفي قرقيزيا وفي منطقة القوقاز هو نوع من الترجمة لقواعد وأسس ونظريات ماهان في الحصول على مواقع استراتيجية وقواعد استراتيجية بالقرب من البحار. إذن الولايات المتحدة اليوم ما زالت تأخذ بهذه الأفكار وما زالت تأخذ برؤى العلماء الجيوبوليتيكيون وعلى رأسهم ماهان. إذن ينبغي على الدولة ألا تتغافل وألا تتناسى هذه النظريات أي دولة كانت في العالم. فكل دولة هي معنية بأن تبني قوة بحرية، ولا سيما إذا كانت هذه الدولة لديها إطلالات بحرية كبيرة. النظرية الثالثة هي نظرية القوة البرية وصاحبها ماكندر الإنجليزي. ماكندر أول ما أشار إلى هذه النظرية كان له محاضرة في عام 1904، أي قبل 106 سنوات من الآن، سماها بالمحور الجغرافي للتاريخ، Before the Geographical of History. هذه المحاضرة قال بأن هناك منطقة في العالم هي محور التاريخ. قال ماكندر أن توازن القوى يكون في صالح الدولة التي تحتل هذا المحور، وهذا بدوره يفسح المجال لها للسيطرة على مناطق الأطراف في كل من قارة أوروبا وآسيا. فتستطيع أي دولة أن تستغل الموارد الطبيعية ومصادر الثروة العظيمة التي توجد في هذه المنطقة الواسعة، وهذا يساعد على بناء الأساطيل العظيمة ويساعد على بناء قوة برية ضخمة. كان ماكندر يحذر بريطانيا من مغبة خطورة قيام تحالف بين ألمانيا وروسيا لأنهما يحتلان منطقة القلب الأرضي، هذا المحور الذي سماه بالهارتلاند أو منطقة القلب في العالم. وقسم ماكندر العالم إلى المناطق الآتية: منطقة القلب، وتشمل هذه المنطقة روسيا الأوروبية وتركستان الروسية وجنوب سيبيريا حتى جبال التاي. 2. الهلال الداخلي، وهو عبارة عن قوس من الأرض يطوق القلب الأرضي ويتكون من سواحل أوروبا وصحراء شبه الجزيرة العربية وسواحل جنوب شرق آسيا والهند وجزء من الصين. الهلال الخارجي، وسماه بالجزر البريطانية. إذن ماكندر حدد المحور الجغرافي للتاريخ بمنطقة روسيا ومنطقة الصين والجزيرة العربية وغيره من المناطق الأخرى. إذن اليوم تلاحظ الصراع اليوم للولايات المتحدة الأمريكية، الصراع اليوم للولايات المتحدة الأمريكية هو في منطقة القلب، وتريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى القلب وأن تصل إلى منطقة القوقاز وأن تسيطر عليها، بحيث أنه إذا سيطرت عليها سوف تسيطر على العالم. وأشار ماكندر إلى ثلاثيات: أن من يحكم شرق أوروبا يسيطر على منطقة القلب، من يحكم منطقة القلب يسيطر على الجزيرة العالمية، من يحكم الجزيرة العالمية يسيطر على العالم كله. إذن يظهر أن ماكندر حدد ثلاث نقاط لنظريته: 1. أن من يحكم شرق أوروبا يسيطر على منطقة القلب، من يحكم منطقة القلب يسيطر على الجزيرة العالمية، من يسيطر على الجزيرة العالمية يسيطر على العالم كله. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ترغب في السيطرة على منطقة القوقاز اللي هي أفغانستان والشيشان وقرقيزيا، وهذه المناطق قريبة من منطقة القلب الذي حددها ماكندر. وإذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل أن تسيطر على هذه المنطقة، فهي ستسيطر على قارة آسيا وقارة أوروبا. وإذا سيطرت أمريكا على قارة آسيا وقارة أوروبا سيطرت على العالم كله، ونحن نعرف أن أفريقيا قارة قريبة من أمريكا وقارة خاملة، قارة أستراليا قارة لا معنى لها، أما الأمريكيتين فهما في جيب الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم في آسيا وفي أوروبا فقط. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ترغب في السيطرة على قارة آسيا وقارة أوروبا، وأن هذه السيطرة إذا ثبتت ستسيطر على العالم، وبالتالي ستحقق الطموحات الأمريكية. جاء ماكندر في عام 1943 ووسع من الهارتلاند وقال أن قلب الأرض يمكن أن يتوسع ويضم منطقة الجزيرة العربية، وأدخل الجزيرة العربية ضمن منطقة الهارتلاند. النظرية الأخرى هي نظرية ديسيفريسكي، وهي نظرية جوية ونظرية تدمير من الجو. وهذا ديسيفريسكي هو طيار روسي عمل في الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعمل في صفوف القوات الجوية الأمريكية. ويرى سيفريسكي بأن القوة الجوية هي مفتاح القوة، وهي مفتاح البقاء، Air Power. وقال بأن القوة البحرية أو القوة البرية لا يمكنهما أن يسيطر على أجواء أي صراع، وأنما الذي يسيطر على أجواء الصراع هو القوة الجوية. وتحدث عن ذلك كثيرا ديسيفريسكي، ونصح الأمريكان بإنشاء منطقة اسم منطقة المصير أو منطقة التصادم بينها وبين الاتحاد السوفيتي. وهذه منطقة التصادم وضع فيها أشار بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع رادار في منطقة بالقرب من ألاسكا وبالقرب من شبه جزيرة البرادور، بحيث أن هذا الرادار يستطيع أن يتحسس
كل ما هو قادم من الاتحاد السوفيتي ويكون بمثابة خط الإنذار المبكر للولايات المتحدة الأمريكية في حالة أي توجيه لصواريخ باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يستطيع هذا الرادار القريب من الاتحاد السوفيتي أن يلتقط ثم يعطي الإشارة لسلاح الجو الأمريكي بمواجهة هذا الخطر القادم من الاتحاد السوفيتي. ونحن قبل يومين وأنتم كصحفيين وإعلاميين مهتمين في السياسة لاحظتم أن الرئيس الأمريكي يزور الرئيس الروسي ويوقع معه اتفاقية. هذه الاتفاقية كانت بمثابة الحد من انتشار الأسلحة النووية والحد من التوجه الروسي باتجاه تطوير الأسلحة الإنذار المبكر والأسلحة النووية وبيع الأسلحة النووية، لأن هذا يشكل خطر على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن تكون هناك سيطرة كاملة للعالم ولا ترغب بأن يكون هناك هجوم مباغت أو هجوم خاطف من قبل أي قوة سواء كانت في أمريكا اللاتينية أو من قبل روسيا أو من قبل دول العالم النامي. أعزائي الطلبة، عزيزات الطالبات، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم والذي كان بعنوان النظريات الجيوبوليتيكية الدولية، والذي أشرنا فيه إلى مفهوما للجيوبوليتيك. ما معنى الجيوبوليتيك؟ وقلنا أن الجيوبوليتيك باختصار هو كلمة مكونة من مفردتين، المفردة الأولى الجيو بمعنى أرض وبوليتيكس بمعنى سياسة، أي سياسة الأرض في ضوء المستقبل. وأشرنا إلى أن الجيوبوليتيك تطور، فهناك مفهوم قديم ومفهوم حديث ومفهوم معاصر. ثم أشرنا بعد ذلك إلى العلاقة بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، وقلنا أن الجغرافيا السياسية تدرس الدولة في ضوء الحاضر بينما الجيوبوليتيك يدرس الدولة في ضوء المستقبل، وهناك مجموعة من الفروقات بينهما يمكن العودة إلى الكتاب لمعرفة هذه التفاصيل. ثم بعد ذلك أشرنا إلى النظريات الجيوبوليتيكية الأربعة أو الخمسة، وهي نظرية المجال الحيوي لرازل، نظرية ماهان القوى البحرية، نظرية ماكندر للقوى البرية، نظرية ديسيفريسكي للقوى الجوية. وهكذا نكون قد انتهينا من إلقاء محاضرة اليوم، واستطعنا بالفعل أن نكمل جميع حلقات الكتاب بشكل مركز وبشكل مختصر، وأن العودة إلى الكتاب لمعرفة التفاصيل ولمعرفة الأرقام ولمعرفة الكثير من القضايا الغامضة لا بد منها. أعزائي الطلبة، أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجغرافيا السياسية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الجليل الصوفي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.